أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. هنا فرض جديد. في الفرض السابق فرضنا أن البائع يملك نصف الدار أو العبد، وباع نصفها أو نصفه، وكان أجنبيا عن النصف الآخر. وأقصد من أنه أجنبي ليس مجرد أنه غير مالك، كونه غير مالك للنصف الآخر مفروض. على كل حال هو فرض أصل المسألة، وهو مفروض هنا في الفرض الثاني الآن الآتي. أقصد من كوني أجنبيا مضافا إلى أنه ليس مالكا للنصف الآخر، لا هو وكيل فيه ولا ولي، ليس له التصرف فيه. في ذلك الفرض الذي كان فيه أجنبيا عن النصف الآخر عرفت أن هناك احتمالين: حمل النصف على نصفه الخاص، وحمله على النصف المشاع بينه وبين المالك الآخر الشريك. هنا فرض جديد نفرض فيه أنه ليس أجنبيا بالنسبة إلى النصف الآخر، بل وكيل عن شريكه في بيع النصف، أو ولي عنه، كأن يكون هذه الدار مملوكة له ولصغيره الذي هو ولي عليه بشراء، مثلا كان فيه مصلحة اشتراها له وله، أو بوصية الجد مثلا أبوه لما توفي أورث في جملة ما أورث من ثلثه نصف هذه الدار للصغير الذي يحجب مع وجود الأب، لكن بالوصية أخذه، فالأب ورث بالإرث نصفها والولد بالوصية مثلا. على كل، الفرض هنا أنه بالنسبة إلى النصف الآخر، وإن لم يكن مالكا إلا أنه إما وكيل عن المالك الشريك، وإما ولي عنه ككوني شريكا مع صغيره. هذا المالك الوكيل أو الولي بالنسبة إلى النصف الآخر غير المملوك باع، قال بعتك نصف الدار، فهل يكون هنا كما في الفرض السابق الذي كان فيه أجنبية؟ وفي الفرض السابق ماذا قلنا؟ قلنا فيه احتمالان: الحمل، حمل النصف الذي باع على نصفه الخاص وعلى النصف المشاع بينهما. هل هنا كذلك في احتمالان: أن يكون المبيع نصفه، وأن يكون النصف المشاع بينه وبين الآخر الشريك الذي هو وكيله أو وليه، أو لا تكون هذه الصورة مثل تلك التي كان فيها أجنبية، ولا تكون ذات احتمالين؟ إن لم تكن ذات احتمالين يعني تكون ذات احتمال واحد، فأي الاحتمالين يكون في الوجه الثاني متعينا فيها؟ في الوجه الأول هي كالسابقة، في احتمالان. في الوجه الثاني ليست ذات احتمالين، ذات احتمال واحد. ما هو الاحتمال الواحد الذي يتعين فيها في وجهها الثاني؟ نقول لا يكون في احتمالان ولا ترديد بين الحمل على نصفه وعلى نصف مشاع بينهما، بل يكون احتمال واحد وهو حمل النصف على خصوص المشاع بين الحصتين. هذان وجهان هنا. منشأ هذين الوجهين أن المعارضة التي أوجبت الإجمال والاحتمال في الفرض السابق هي بين ماذا وماذا؟ في السابق إذا كنت تذكر قلنا احتمال الحمل على نصفه الخاص به معه ظهوران يدعمانه ويساعدان عليه. الأول الظهور لتصرفه في كونه يتصرف فيما له أن يتصرف فيه، والنصف المتعلق لهذا التصرف يصبح ظاهرا في نصفه تبعا لذلك. الثاني ظهور كون إنشائه وإيقاعه هذا التمليك والبيع عند الإطلاق عن نفسه، ظهور كونه عند الإطلاق عن نفسه، لأن كونه عن الغير يحتاج إلى خصوصيات كلها مفقودة كما بينا أمس. هذان ظهوران. واحتمال أن يكون النصف المبيع والمشاع بين حصته وحصة شريكه هذا له ظهور واحد يساعد عليه، وهو ظهور لفظ النصف من حيث هو لفظ من ألفاظ الكسور في الإشاع، كل الكسور ظاهرة في الإشاع. حصلت معارضة بين هذا الاحتمال بظهوره وهذا بظهوره، وهذا في الجملة الآن على الإجمال ما فصلنا، بعد قليل أفصل لك. حصلت معارضة فكانت المسألة محتملة للحمل على النصف من جهة ذاك الذي يقتضيه، وللحمل على النصف الخاص يعني من جهة ذاك الذي يقتضيه، وللحمل على النصف المشاع بينهما من جهة ما يقتضيه. الآن نريد أن ندخل في هذا بالتفصيل ونسأل المعارضة بين ظهور النصف في الإشاعة المقتضي لحمل على نصف مشاع بينهما من هذا الطرف والاحتمال آخر من هذا الطرف إذ لم يكن إلا هذا الظهور، فالمعارضة بين هذا الظهور من هذا الطرف وبين أي الظهورين في ذاك الطرف، بين هذا وبين ظهور تصرفه في كونه يتصرف فيما لا، أو بينه وبين ظهور إنشائه وتمليكه في كونه عند الإطلاق إنشاء وتمليكا عن نفسه. على الأول يتعين الحمل هنا على الإشاعة، ما هو الأول؟ المعارضة بين ظهور النصف في الإشاعة وبين ظهور التصرف في كونه فيما له تصرف فيه. على هذا يتعين هنا الحمل على الإشاعة. هنا أين؟ فيما لم يكن أجنبيا عن النصف الآخر بل كان وكيلا أوليا. لماذا يتعين الحمل على الإشاعة؟ أذكرك ليتضح إلا ذلك بما قلته لك في بيان وجه ظهور التصرف في كونه فيما له. قلنا إن العاقل عندما يتصرف لا يتصرف فيما ليس له في مال غيره، لأن تصرفه في مال غيره لغو وباطل في حقه، ليس له أثر ولا فائدة. من هنا يكون ظاهره عندما يتصرف أنه من حيث هو عاقل لا يقدم على اللغو والباطل، أنه يتصرف فيما له أن يتصرف فيه، وليس ذاك إلا نصفه الخاص به. هكذا كان الوجه، صحيح؟ وهذا الوجه هنا لا يجيء. تقول إن ظاهره من حيث هو عاقل أن التصرف فيما له فيه التصرف، قل هذا لا يجيء. لماذا؟ لأن مناط جعل التصرف فيما له التصرف فيه والظهور في هذا المعنى كان على كونه لغوا وباطلا أن يقدم على التصرف فيما لغيره، وهذا يتم حينما يكون بالنسبة لغيره أجنبيا ليس له أن يتصرف فيكون لغوا وباطلا. وأما هنا فقد فرض وكيلا أو وليا، والوكيل أو الولي له أن يتصرف في مال الآخر، فلا يلزم من حمله هنا حمل النصف على الإشاعة أن يكون حمل على تصرف باطل في نصف النصف الذي هو من حصة الغير، حتى يقال الظهور في الإشاعة معارض بظهور تصرفه في كونه في ماله فيما له. بل هنا لو حمل على الإشاعة لكان أيضا تصرف العاقل الذي يتصرف فيما له فيه التصرف، سواء كان يتصرف فيما له من باب أنه ملكه فله التصرف مالكا، أو كان يتصرف فيما له التصرف من باب أنه وكيل أولي فيه، كلاهما ليس التصرف فيه لغوا ولا باطلا ولا الإقدام عليه مناف لعقلائيته أو عاقليته. فليس هنا في فرض كونه وكيلا أوليا ما يعارض ويصادم ظهور النصف في الإشاعة في نصفين في ربعين أو في نصف ملفق من المالين والحصتين، فلا موجب لرفع اليد عنه. إذن إذا قلنا إن المعارضة والمصادمة بين ظهور النصف في الإشاعة وظهور التصرف في كونه فيما له في ذاك الطرف، فهنا لا معارضة لظهور النصف في الإشاعة ويتعين الأخذ به والحمل عليه. على هذا الأساس تكون المسألة هنا ذات وجه واحد هو الحمل على الإشاعة. وأما على الثاني أي كون المعارضة بين ظهور النصف في الإشاعة من ذاك الطرف وبين ظهور إنشائه وتمليكه عند الإطلاق في كونه تمليكا وإنشاء عن نفسه، فهنا يقع الإجمال كما وقع في صورة كونه أجنبيا. في صورة كونه أجنبيا قلنا كما أن ظاهر النصف الإشاعة فيكون المبيع مشتركا بين ماله ومال الشريك، هناك ظهور في أن إنشاءه وتمليكه عن نفسه، ولا يكون إنشاء وتمليكا عن نفسه إلا فيما هو ماله، فيقتضي الظهور في كون النصف نصفه الخاص فيتعارضان. هذا الوجه هنا قائم، كونه غير أجنبي لا يؤثر على هذا الوجه. الأجنبي وغير الأجنبي كالوكيل والولي كلاهما ظاهر إطلاقه الإنشاء والتمليك أنه ينشئ عن نفسه. تقول لي ذاك الأجنبي هذا الوكيل ما قصته؟ لماذا لا يكون إنشاؤه عمن وكله أو عمن هو مولى عليه؟ قل هذا ليس وكيلا محضا أو وليا محضا، والتصرف فقط في مال موكله أو مولاه ليحمل على أنه للموكل أو للمولى عليه. هذا تصرف في مال مشترك قابل أن يحمل على حصته وعلى حصة غيره ولو بالاشتراك، يعني على الحصتين، على كل ما له التصرف فيه قابل لهذين، لا يتعين لذاك. وإذا كان قابلا لهذين فيمكن أن يكون الإنشاء عن نفسه ويمكن أن يكون عنه وعن غيره، بمعنى كما يمكن أن يكون عن نفسه في ماله، يمكن أن يكون عن نفسه في ماله وعن غيره في مال الغير، ويبيع نصفا مشاعا. واضح؟ فهذا الاحتمال قائم هنا وليس له ما يسقطه، ومصادم ومعارض احتمال أن يكون عن نفسه، ليس له مصادم ومعارض يسقطه كما سقط صاحبه لو كانت المعارضة مع صاحبه. هناك ماذا قلنا؟ الوجه الذي لأجله قلنا بظهور تصرف في كونه فيما له التصرف فيه غير متأت هنا، ساقط، لأنه مبني على اللغوية والبطلان للتصرف فيما ليس له، وهنا ليس كذلك لأنه وكيل أو ولي. أما هذا الوجه وهو ظهور الإنشاء في كونه عن نفسه، ما دام هذا قابلا لأنه مالك لنصف ينطبق عنوان المبيع عليه، فهذا الوجه على قوته. وللإنشاء والتمليك ظهور في كونه عند الإطلاق عن نفسه، فيقتضي أن يكون في نصفه، بينما ظهور الإشاعة يقتضي أن يكون في نصف مركب ملفق مشاع بين الحصتين، فيبقى التصادم هنا هكذا كما كان في صورة كونه أجنبيا. إذن المسألة ذات وجهين، أن يحمل فقط على الإشاعة وأن يقع الإجمال والدوران بين الحمل على الإشاعة والحمل على النصف الخاص. منشأ الأول أن المعارضة بين ظهور النصف في الإشاعة وظهور التصرف في كونه فيما لا، وهذا ساقط هنا، لا ظهور يقضي بكون التصرف فيما لا بمعنى ما يملكه، لأن له التصرف فيما يملكه وفيما لا يملكه، فلا شيء ينافي ظهور الإشاعة فيتعين. وأما الثاني فمبني على أن المعارضة بين ظهور النصف في الإشاعة وظهور الإنشاء عند الإطلاق في كونه عن نفسه، وهو قابل هنا لأنه مالك لنصف ينطبق عليه عنوان المبيع، هذا الظهور بقوته والتصادم قائم. ماذا تختار شيخنا؟ المعارضة بين ماذا وماذا؟ ليترتب عليها حكمها من تعين الإشاعة أو قيام الاحتمالين والإجمال. يقول الأقوى والأول، وكون المعارضة بين ظهور لفظ النصف الإشاعة وظهور لفظ المبيع في مقام التصرف، في كون المتصرف فيه من المبيع هو النصف الخاص به، لأن ظاهر التصرف كفعل أنه يتصرف فيما له أن يتصرف فيه، وليس ذلك إلا نصفه الخاص، فلفظ النصف يكون ظاهرا في هذا بهذه القرينة، هذا يكون المعارضة. وبناء عليه وبما أن هذا المعارض في صورة كونه وكيلا أوليا ليس بناهض ولا معارض حقيقة لظهور النصف الإشاعة، فيترجح ويتعين الحمل على الإشاعة. يبقى بيان وجه أقوائية كون المعارضة هي بين ظهور النصف الإشاعة وظهور التصرف في كونه فيما لا، ولما لا تكون المعارضة بينه وبين ظهور الإنشاء عند الإطلاق في كونه عن نفسه. نقول في بيان هذا إن ظهور الإنشاء والتمليك في كونه عن نفسه لا يقوى على معارضة ظهور لفظ الكسر النصف هنا، الكسر عموما والنصف هنا في الإشاعة، لا يقوى هذا على معارضة ذاك حتى تكون المعارضة بينهما. وإذا قلنا سابقا إن هنا ظهورين وهناك ظهور والمعارضة بين هذا وهذين، فهذا على الإجمال. الآن بالتفصيل نقول لك ليست المعارضة بين ظهور لفظ النصف الإشاعة وبين ظهور إطلاق الإنشاء في كونه عن نفسه، هذا الثاني لا يقوى على معارضة الأول، وذلك لأن ظهور الإنشاء في كونه عن نفسه هو من باب ظهور المطلق في الإطلاق، هكذا المفروض. إطلاق بعته وعدم تقييده بكونه عن نفسي أو عن غيري، الإطلاق في هذه الجهة هو المقتضي للحمل على كونه عن نفس البايع. إذن هذه دلالة، هذا ظهور من باب الإطلاق عندما يقول بعت ولا يقيد بكوني عن نفسي أو عن غيره، فيكون ظاهرا هذا الإطلاق في كونه عن نفسه. بينما ظهور لفظ النصف في الإشاعة، قد تقول لي أليس هو أيضا بالإطلاق؟ باعتبار قلنا لفظ الكسر عندما يطلق يدل على الكسر المشاع، هنا عندما لم يقل نصفا هو لي أو نصفا ملفقا عند الإطلاق من هذه الجهة، كان ظاهرا على مقتضى أصل وضع الكسر في الإشاعة بين الحصتين، في الإشاعة في كل المال المملوك لهما، فيكون مشاعا بينهما. أليس هذا أيضا بالإطلاق؟ قل نعم هو بالإطلاق، لكنه إطلاق مقيد. عندي بعته يدل على أصل البيع بالإطلاق عن كوني عن نفسي وفي مالي أو عن غيري وفي مال الغير، أو عني وعن الغير يعني، وفي مالي ومال الغير بالإطلاق من هذه الجهة نقول عن نفسه وبالتالي في ماله. لكن هذا الإطلاق بعته له مقيد، له قيد، وهو المتعلق الذي يرد عليه البيع، بعته النصف. وبعته هذا ما قال لا نصف ولا كل، ولا قال عني وعن نفسي، ها؟ فحمل على كوني عن نفسه المقتضي لأن يكون في ماله وهو النصف. فإطلاقه يعين كونه عن نفسه، وكونه عن نفسه يعين ماله وهو نصفه. بينما هذا الإطلاق بعته له لفظ متعلق، ما هو المتعلق؟ النصف، يقيده، لأن إطلاق بعته قد يكون في الكل من حيث هو، قد يكون في النصف الذي عين النصف. هذا الإطلاق المحمول على كونه له عن نفسه وكونه عن نفسه لا يسع أكثر من نصف، لأنه لا يملك أكثر من النصف، فينزل على النصف. وإلا هو في نفسه بعته محتمل للكل، محتمل للنصف، للربع، للثلث، كل الاحتمالات واردة. ها؟ هذا الإطلاق في بعته له مقيد مبين له ووارد عليه، وأظهر منه أظهرية المقيد على المطلق. ما هو هذا المقيد؟ عنوان ولفظ النصف. بعته لا الكل ولا الربع ولا الثلث ولا السدس ولا شيء، النصف. فالبيع في النصف قيد بهذا المقدار. إذن هذا الظهور في المقيد في النصف مقدم على ظهور بعته في الإطلاق. بأي مقدار إلى الآن قدمنا؟ من جهة أن بعته يحتمل الكل، يحتمل النصف، يحتمل كذا، قيدناه بالنصف. لكن هذا المقيد اللي قيد بالنصف هو أيضا بإطلاقه ظاهر في النصف المشاع ومبين لجهة أخرى، وهو كون المبيع ربعه من هذا وربعه من ذاك. ربعه مبيعا عن نفس البايع، وفي كون ربع الآخر مبيعا عن الموكل أو المولى عليه. وهذه جهة أخرى يقبل هذا المقيد فيها أن يقيد المطلق، وذاك أيضا كما كان مطلق من حيث الكل والنصف، كان مطلق من حيث عن نفسه أو عن غيره، بلفظ النصف قيدناه من جهة أنه ليس الكل ولا غير الكل، خصوص النصف. بإطلاق لفظ النصف الدال والظاهر في الإشاعة فهمنا ونزلناه على أنه ملفق من البيع عن نفسه وعن غيره، لا فقط عن نفسه كما كان مقتضى الإطلاق الأول. وكما أن ذات المقيد مقدمة على إطلاق المطلق، إطلاق المقيد مقدم. المقيد كله بكل دلالته بكل ظهوراته مقدم على المطلق في جميع جوانب إطلاقه، إذا كان في المقيد دلالات تصلح للتقييد في جهات أخرى من الإطلاق كما هو المفروض هنا. لا نبعد، المقيد أظهر في مورده فقدم، قدم بدلالته كلها بما له من الظهور في الإشاعة المحتمة للتنزيل على البيع عن نفسه وعن غيره، ومنع الإطلاق من جهة كونه عن نفسه وعن غيره المحمول على كونه عن نفسه، منع هذا. واضح؟ هذا هو وجه أن ظهور الإنشاء والتمليك في كونه عن نفسه لا يقوى على معارضة ظهور لفظ الإشاعة، لأن ظهور لفظ الإشاعة، ظهور لفظ النصف في الإشاعة ظهور المقيد، ظهور إطلاق المقيد في الإشاعة، بينما ظهور كوني عن نفسه ظهور بالإطلاق. وكما أن المقيد قدم على ذاك المطلق في جهة تعيين مقدار المبيع، ظهور المقيد في إطلاق من جهة إطلاقه في الإشاعة وتعيين كوني هذا المقدار وهو النصف منهما مقدم على ظهور إطلاق المطلق المحمول على كوني منه وحده وعن نفسه. بناء على هذا المعارضة ليست بين لفظ النصف الظاهر في الإشاعة وبين ظهور الإنشاء في كونه عن نفسه، بل بينه وبين ظهور التصرف في كونه فيما له. وقد عرفت أن التصرف هنا ظهوره غير قابل لمعارضة ظهور الإشاعة، لأنه كان قابلا حينما كان أجنبيا، وكان تصرفه في مال الغير فيما ليس له فيه التصرف باطلا ولغوا لا يقدم عليه، أما هنا فهو وكيل أولي، وكما يقدم على التصرف في ماله يقدم على التصرف في مال الموكل والمولى عليه، فليس ظهور التصرف في كونه فيما له منافيا للإشاعة، لأن له أن يتصرف في كل من الحصتين بمقتضى الوكالة والولاية في الأخرى، كما بمقتضى الأصالة والملك في الأولى. لذلك يكون الأقوى التنزيل على الإشاعة. قد يتوهم أن ظهور النصف في الإشاعة هنا معارض بظهور آخر، وعندي كلام آت دقيق فأرجو الالتفات إليه. أنت بهذا البيان ماذا صنعت؟ سلمت ظهور النصف في الإشاعة عن المعارضة، لأن الأمر دائر بين شيئين ظهورين، أحدهما غير قابل أصلا للمعارضة وليست المعارضة معه، وهو من باب التصادم البدوي، تصادم المطلق مع المقيد الذي يزول بالجامع، وهو ظهور الإنشاء في كونه عن نفسه، والآخر القابل للمعارضة والمصادمة وهو ظهور التصرف في كونه فيما لا، هنا ساقط، فلم يبقى شيء يزاحم ويصادم ظهور النصف في الإشاعة المقتضي للحمل على كون النصف منهما. هنا نريد أن نبين إمكان أن يقال أو توهم أن يقال بمعارضة ظهور النصف في الإشاعة بظهور آخر. بيان ذلك أن ظهور النصف في الإشاعة كما عرفت يقتضي حمل النصف على النصف المشاع بينه وبين ملك غيره، مال شريكه، فيستلزم ظهور النصف الإشاعة من حيث يقتضي الحمل على المالين، يستلزم أن يكون البائع أصيلا بالنسبة إلى ماله، فضوليا بالنسبة إلى الآخر. واضح؟ من هنا ظهر الجواب، ظهر الجواب. هذا ليس هنا فضوليا، لكن بيان الوهم أصعب من الجواب بمرات. غض النظر الآن عن كونه وكيلا أو وليا، هو شريك والمال بينه وبين مالك آخر، والحمل على الإشاعة يستلزم أن يكون أصيلا في ماله، غير أصيل، خلينا نقول هكذا، بالنسبة إلى المال الآخر. بس لابد أن أقول فضولي، لأن الوجه مبني على هذا، فضوليا بالنسبة إلى المال الآخر. وسابقا سمعت عبارة الشهيد الثاني التي وقفنا عليها طويلا وتكررت في موارد مختلفة، حيث يقول إن المكره والفضولي ليس لهما قصد إلا إلى اللفظ دون مدلوله. بناء على ما قد يفهمه البعض من هذه العبارة من أن الفضولي كالمكره ليس له قصد حقيقة إلى اللفظ، إلى المعنى أصلا، إلى المدلول، عندما يقول بعته لا يقوله وهو يقصد معنى البيع أصلا، فقط يقصد إطلاق اللفظ بلا معنى. بناء على هذا فهو لا يقصد بيعا على الحقيقة، الفضولي لا قصد له إلى البيع حقيقة. فالأخذ بظهور الإشاعة المستلزم للفضولية لازمه عدم كون البائع قاصدا إلى مدلول اللفظ، وما في تبعيض هنا. إذا صار فضولي في البعض هو باع بلفظ واحد، باع بلفظ واحد، إذا صار فضولي في البعض وليس له قصد، إذن ليس بقاصد بهذا اللفظ إلى البيع. واضح؟ فظهور إشاعة يؤدي إلى هذا، إلى أن تقول ليس للبائع قصد إلى البيع حقيقتان، فقط ألفاظ. وهذا يعارضه ظهور النصف الإشاعة الذي أدى إلى هذا، أنه ليس للبائع قصد إلى المعنى وليس له قصد إلا إلى اللفظ. يعارضه ظهور آخر، هو كون البائع قاصدا إلى مدلول اللفظ وإلى البيع حقيقة. هذا ما جاء يلعب ظاهر حالي أنه جاء يبيع، وهذا مسلم في الجملة. لماذا؟ وله مال، هذا المال ليس محضا لغيره يكون فقط فيه فضوليا قصدا إلى اللفظ، له مال وجاء يبيع، وفي أسوأ الأحوال محمول على الإشاعة، وعملتم على ظاهر الإشاعة فأدى إلى الفضولية فنفيتم القصد، لكن من جهة أخرى له مال، في أسوأ الأحوال يبيع ماله ومال غيره، قاصد في ماله، أصلا ظاهر حاله كله أنه قاصد. وهكذا كل بائع، يعني ظاهر حاله عندما يقول بعتك أنه قاصد إلى البيع، لا يتلفظ فقط بألفاظ، كل متكلم أصلا في بيع أو غيره، بإنشاء أو غيره، ظاهره أنه قاصد إلى مدليل ألفاظه ومعانيها حقيقة لا إلى مجرد الألفاظ. إذن ظاهر البائع هنا أنه قاصد إلى مدلول اللفظ ومعناه، وهذا يؤدي إلى كونه فضوليا لا قصد له، وهذا يصادم ظهورا آخر هو كونه البائع قاصدا إلى معنى البيع. مرجع هذا الكلام إلى وجود ظهورين، أحدهما وارد على الآخر. أما الظهور المورود فهو ظهور لفظ النصف في الإشاعة، وأما الظهور الوارد فهو الظهور في الفضولية. هنا الدقة، وجه الورود أن قصد البيع في النصف على وجه الإشاعة بينهما، هذا الذي هو مقتضى الظهور الأول المورود، قصد كونه في النصف على وجه الإشاعة، هذا فرع عن أصل القصد إلى البيع. على الحقيقة عندما يقصد البائع إلى البيع حقيقة، حينئذ يصح فرض كونه قاصدا إلى البيع حقيقة في مبيع مشاع، كون المبيع مشاعا أو غير مشاع فرع أصل القصد، وكونه هنا مشاعا بمقتضى الظهور الأول فرع أصل القصد. وأما إذا لم يكن له قصد، إذا لم يكن له قصد إلى البيع حقيقة، فلا يبقى معنى لأن تقول قصد إلى البيع في مبيع مشاع، ما قصد إلى البيع حتى يكون في مبيع مشاع، فينتفي كونه في مبيع مشاع انتفاء موضوعه، موضوعه أن يكون له قصد، إن لم يكن له قصد لا يكون مبيعا مشاعا قاصدا إلى مبيع مشاع. أصلا القصد إلى مبيع مشاع هو عبارة عن ماذا؟ عن القصد إلى أصل البيع حقيقة مع زيادة، عن القصد إلى أصل البيع في مبيع بخصوصية الإشاعة. ها؟ إذا كان هذا عبارة عن هذا المركب أو المقيد من القصد إلى أصل البيع مع هذه الخصوصية، فمع عدم القصد إلى أصل البيع ما معنى أن تقول قاصد لمبيع على وجه الإشاعة؟ إذن إذا كان ظهور في الفضولية، والفضولية تعني ماذا؟ عدم قصد إلى أصل البيع على ما فهمنا من عبارة الشهيد الثاني، ينتفي مع ظهور الفضولية ظهور الإشاعة من باب انتفاء موضوعه، وهذا معنى أن ظهور الإشاعة مورود وظهور فضولية وارد. فما ذكره الشهيد الثاني من أن الفضولي لا قصد له يرجع إلى ظهور وارد وآخر مورود، ظهور في الفضولية وارد والظهور في الإشاعة مورود بالبيان الذي بينته. يبقى أن تسألني أصلا من أين جاء ظهور فضولية؟ ما في ظهور في الفضولية. أقول اصبر قليلا لأطور لك البيان، فأقول بل قد يقال إن فرض الظهور في الإشاعة يستلزم عدمه، يعني يلزم فرض الشيء عدمه وهو محال، تناقض وخلف، مفروض وجوده كيف عدمه؟ تناقض مع الوجود يكون العدم. لماذا؟ بأي بيان؟ لأننا نقول أساسا ما عندي ظهور في الفضولية مستقلا، هذا الظهور في الفضولية اللي تكلمنا عنه وارد وذاك مورود، ما عندي ظهور في الفضولية مستقلا، وإنما نشأ الظهور في الفضولية من نفس الظهور في الإشاعة لما كان ظاهر. ها بلشت تتوضح لك المسألة الأفضل. لما كان لفظ النصف ظاهرا في الإشاعة ودالا على كون المبيع بعضه ملك الغير أي فيه فضولية، استلزم عدم القصد. فالظهور في الإشاعة ظهور في الفضولية وفي عدم القصد، من هنا يتضح لك أنه يلزم من فرض عدم، لأنه إذا قلت ظاهر في الإشاعة فمعناه هناك فضولية تستلزم فضولية، والفضولية تستلزم انتفاء القصد، أصل القصد، وانتفاء أصل القصد ينتفي به الإشاعة، لأن الإشاعة فرع أصل القصد، فيلزم من فرض الظهور في الإشاعة عدمه. مرجع كلام الشهيد الثاني إلى هذا، وبطلان أصل الحمل على الإشاعة، فينبغي أن يرفع اليد عن الظهور في الإشاعة الذي حاله ما ذكرنا مورود لظهور الفضولية بهذا المعنى عند الدقة، مورود ينشأ منه ظهور في الفضولية يستلزم نفيه، وإن لم يكن المصنف بيّن بكل هذا التفصيل وهذه الدقة، فيلزم رفع اليد عن ظهور الإشاعة والأخذ بما هو المسلم من ظهور بايع وحال كل بائع في أنه قاصد إلى معنى البيع. هذا الظهور الثاني الذي جئنا نعارض ظهور إشاعة به، قاصد إلى معنى البيع ككل منشئ وكل متكلم، واضح؟ وإذا كان قاصد إلى معنى البيع حقيقة تعين إرادته. ليش في نصفه؟ لأن حمله على المشاة ينفي القصد، ينافي هذا الظهور، واضح؟ فيتعين الأخذ بهذا الظهور، فيكون هذا وجها لترجيح الحمل على النصف الخاص به خلافا لما قواه المصنف هنا من الحمل على النصف المشاع. والجواب أسهل ما يكون. أولا سابقا قلنا هناك ليس هذا معنى عبارة الشهيد الثاني، لا يريد أنهما قاصدان فقط إلى خصوص اللفظ ولا يقصدان المعنى أصلا. يعني مثل واحد يجي يقول لك بعني هذه الدار وإلا قتلتك، فيقول فقط باللفظ، يتلفظ كيف النائم يقول بعتك الدار بكذا، هذا هكذا يقول من دون قصد المعنى أصلا. يقول ليس هكذا، وأصلا هذا خلاف الوجدان. المكره يقصد والفضولي يقصد، فضولي بس يتلفظ ألفاظ، فضولي جاي يبيع لك البيت عنك يقصد. نعم ليس يعني لهما قصد إلى المعنى استعمالا وإنشاء، لكن ليس لهما قصد إلى تحقق مضمون هذا المعنى في الخارج بحيث تترتب عليه الآثار. المكره لا يريدك أن تملك واقعا، ينشئ بيعا لكن لا يريد أن يتحقق بيع خارج ويصير لك. مكره لا طيب نفس له. الفضولي ليس بيده هذا المعنى، نقول أريد أن يتحقق، قاصد له جدا بحيث يتحقق في الخارج يصير لك وتترتب الأثر. ليس هذا شأني، هذا شأن المالك، لكن أصل القصد إلى المعنى استعمالا وإنشاء موجود. ومن هنا يصحح بيع الفضول عند من يصححه، وترد الأخبار بصحته، بل وقلنا صحته على مقتضى القواعد إن لم يكن أصل بيعين بل مجرد ألفاظ. ما الذي يصح بالإجازة؟ أي شيء يجيز المالك، وأي شيء تمضي هذه الأخبار بإجازة المالك؟ لا شيء. إذن هذا ليس بصحيح ولا يجيء منه كل هذا الكلام، لكن لو غضضنا النظر وسلمنا ما تقول، ما تقول يعني ماذا؟ مراده ليس له قصد إلا إلى اللفظ، حينئذ يرجع كلامه إلى وارد ومورود، بل إلى ظهور الإشاعة الذي فرض وجوده يستلزم عدمه، فيلزم رفع اليد عنه والأخذ بظاهر كونه قاصدا إلى البيع حقيقة المستلزم للحمل على نصفه، لأن حمله على الإشاعة يعني نفي أصل القصد ومصادمة هذا الظهور المفروض. سلمنا لك هذا كله، نقول هذا كما أشرت إليه في أول الكلام، قل بدأ يظهر الجواب. هذا إنما يتم عندما يكون فضوليا في الفرض السابق، أما هنا ففرضناه وكيلا أو وليا، فالحمل على الإشاعة لا يستلزم فضولية تستلزم نفي القصد فيستلزم نفي الإشاعة إلى آخر ما ذكر، بل الحمل على الإشاعة يستلزم أن يكون أصيلا في ماله. أنت قلت في الإشكال فضوليا في الآخر، أقول لك وكيلا أوليا قاصدا في الآخر، انتهى الأمر عند هذا الحد. واضح هذا؟ لدقته ولتأخر الوقت أحب أن أتركه لنقرأه غدا من العبارة، ليكون فيه شيء من تكرار لتركيزه في الذهن. والحمد لله رب العالمين.